بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل تدارس كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من الجامع الصحيح، وبالأمس وقفنا على باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. وذكرنا معنى هذه الترجمة، والحديث الأول في هذا الباب، ونقرأ الآن الحديث الثاني. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لي ولشيخي والحاضرين والمستمعين. قال الإمام محمد بن إسماعيل في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري أنه سمعه من الأعرج يقول: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصف بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه.
ثاني حديث في هذا الباب، يريد الإمام رحمه الله أن يرد على فرية أثيرت على الصحابي الجليل أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. أبو هريرة أسلم عام خيبر، عام فتح خيبر، سنة 7 قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات وشهرين وزيادة قليلا، ومع هذا هو أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية للحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وروى أبو هريرة ما يربو على 5600 حديث، منها الصحيح ومنها الحسن، وقد يكون في بعضها الضعيف، لكن هذا مجموع ما له من رواية في كتب السنن والمسانيد. وقد تكلم بعض خصوم السنة في هذا بقولهم: كيف لرجل أسلم قبل الوفاة النبوية بثلاث سنوات يتفوق في الرواية عددا على من هم أقدم منه سنا وإسلاما وصحبة. ففي الحديث الذي قبل هذا أورد حديث أو خبر عن أحد أقدم وأكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، كيف أنه فاته يعني شيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذر هو بقوله: ألهاني الصفق بالأسواق. بينما أبو هريرة كما واضح من هذا الحديث القرئ أنه نعم هي ثلاث سنوات وأشهر، لكنه تفرغ فيها تفرغا تاما دون أي مشغلة. أبو هريرة لم يتزوج إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة لم يتخذ له دارا ولا بيتا ولا عملا ولا جارية ولا متجرا، وإنما كان يلزم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويأوي إلى في مبيته ومقيله مع أصحاب الصفة في آخر المسجد، وما سوى ذلك هو حاضر دائم لا ينقطع يسمع ويرى من أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله عليه الصلاة والسلام وكل ما يفعله، فعوض يعني هذا التأخر في إسلامه و يعني أنه فاته من حياة النسان في أول الأمر سنوات عوضها به طول الملازمة الشديدة هذه. فإذا هو ينوه بذلك بقوله إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد، يعني بيني وبينكم في هذه التهمة الله سبحانه يقضي. ثم بين إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني ما يحصل في المسجد أو ما يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم به من لبن أو تمر، وكاد عادته عليه الصلاة والسلام كلما يأتيه شيء يشرك معه فيه أصحاب الصفة وهم فقراء المسلمين وأكثرهم من المهاجرين واللي قدموا من الآفاق لا دار لهم ولا أهل ولا عشيرة ولا قبيلة قطعا كل شيء، فمقيلهم ومبيتهم في صفة في فناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويشاركون في أعمال الإسلام بما يستطيعون، منهم أبو هريرة. وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق لكسب أرزاقهم ومعاشهم، والأنصار يشغلهم العمل في حيطانهم وبساتينهم ونخيلهم، فتفرغ هو ونظائره للسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبب واضح جدا في استفراغ وقته كله لأجل التلقي والسماع وحضور كل مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والتلقي عنه. إضافة إلى ذلك ما ذكره أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال عليه الصلاة والسلام يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلم ينس شيئا سمعه مني. فبسط أبو هريرة برده أو رداءه فقال بعد ذلك فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه، ما نسيت شيئا سمعته منه. هذا سبب ممكن نسميه يعني إكرامي أو يدخل فيه معنى الإعجاز ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صار أبو هريرة مع كثرة الحضور والملازمة ما نسي شيئا مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إشارة إلى أن بعض الصحابة اختصوا بذلك، وذاك كان هذا هو السبب في كثرة رواية أبي هريرة للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جواب كلي عام، وهناك جواب آخر خاص، لأن التهمة هذه أن كيف هذا الرجل المتأخر الإسلام في 3 سنوات روى الأحاديث نصف الشريعة الإسلامية في الأحكام وغيرها مبنية على حديث أبي هريرة، نصفها تقريبا، تكلم عن قرابة 6000 حديث، وقدح في رواياته ويخل بدلائل كثيرة واستدلالات كثيرة. فكثير من العلماء منهم الشافعي رحمه الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن حزم ذكر ذلك في بعض كتبه، ومن المتأخرين أيضا جمع كثير، قالوا إنه بالدراسة والسبر لأحاديث أبي هريرة لا يعلم أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا خالف قطعيا في الشريعة أو خالف نصا في القرآن أو خالف رواية لغيره من الصحابة. فما استطاع أحد أن يقيم حديثا لأبي هريرة يتصادم إما مع قطعي في القرآن أو مع مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مع رواية صحابي آخر يعني ممن هم أقدم. فظهرت البراعة فعلا، وأن أبا هريرة لم يدعي شيئا من قبله ولم يبتكر شيئا من عنده، وإنما روى ما سمع، فجاءت روايته منتظمة متسقة متناسقة مع بقية بناء الشريعة سواء في القضايا العلمية الغيبية الاعتقادية أو في القضايا الفقهية العملية. وهذا بالدرس والنظري يتضح فعلا، وله بحوثه وكتبه الخاصة به. تفضل.
باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. قال حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال، قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الباب معقود لتثبيت ما اصطلح على تسميته بالسنة التقريرية. العلماء يقسمون السنة إلى قولية وهي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديثه، وسنة فعلية وما نقل من أفعاله في صلاته وصيامه وحجه، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم وأمثالها. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة. قد مر معنا باب في أول كتاب الاعتصام، باب الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شيء يسمى السنة التقريرية، وهو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أو يسمعه أو يبلغه فلا يغيره ولا ينكره، فدل على قبوله له وإقراره له، فيسمى ذلك سنة تقريرية ويحتج به ولا زال أهل العلم من لدن الصحابة كما سنقل قصة جابر ومن بعدهم يحتجون بسكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر إذا رآه أو بلغه أو سمعه ولم ينكره، يحتجون بسكوته على أنه حجة شرعية يعمل بها. لكن هنا ثلاث مسائل ننبه لها على السرعة. أن ترك النكير اللي عبر به البخاري غايته أنه يدل على الإباحة والجواز. إذا لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام مما رأى أو سمع شيئا، الغاية الفقهية أنه يدل على الإباحة والجواز. أما التقرير والتقرير يستفاد، ما الفرق بين ترك النكير والتقرير؟ التقرير أن يضاف إلى سكوته شيئا يدل على رضاه، كان يبتسم مثلا أو يقول أنت وشأنك أو شيء يدل على هذا. إذا اجتمع مع سكوته ما يشعر برضاه كابتسامته عليه الصلاة والسلام مثلا أو شيئا من هذا القبيل، هذه مرحلة أعلى قليلا من مجرد ترك النكير. فترك النكير يستفاد منه الجواز والإباحة. أما التقرير على الوصف الذي ذكرت لكم فيدل على الاستحباب، والاستحباب مرتبة أعلى من مجرد الجواز والإباحة على تقسيمات الفقهاء والأصوليين. انتبهت لهذا؟ هذا قضية مهمة. فينظر إلى اللفظ المنقول، ينظر إلى اللفظ المنقول فيستفاد منه شيء من هذا. بقي إذا افترض تعارض، وهي المسألة الثالثة، تقريره مع ما نقل عنه صراحة من قول أو فعل. لو حصلت مثل هذه الصورة فالعمل على القول والفعل، فالعمل على القول والفعل، لأن التشريع فيه مقصود. أما التقرير فيؤخذ بإضافة ألا يكون سبق منه قول ولا فعل. هذا يعني الفائدة الأصولية لهذا الباب. ثم روى الحديث حديث حماد بن حميد عن عبد الله بن معاذ عن عبيد الله بن معاذ، في فائدة بس علمية. هذا الحديث أحد أربعة أحاديث في صحيح البخاري، رواه البخاري بنزول درجة، ورواه الإمام مسلم في صحيحه بارتفاع درجة عن البخاري، خلاف القاعدة المضطردة. كثيرا ما تكون أسانيد البخاري أعلى من أسانيد مسلم، لأن البخاري من طبقة شيوخ مسلم، فتكون في الثلاثية، ليس في مسلم أسانيد ثلاثية أصلا، والرباعية في صحيح مسلم قليلة، وأكثر أسانيده خماسية وما سداسية وإلى الثمانية إلى التساعية. حتى التساعية يعني بين المسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رجال، والثلاثية بين البخاري وبين ثلاثة رجال، البخاري في 22 ثلاثي، حديث ثلاثي، فأسانيده عالية. هذا الحديث رابع أربعة مسلم ارتفع فيها درجة. كيف؟ عندك السند الآن، البخاري يقول حدثنا حماد بن حميد حدثنا عبيد الله بن معاذ، فعبيد الله بن معاذ في هذا السند شيخ البخاري، لكن مسلم أخرج الحديث عن عبيد الله بن معاذ مباشرة
موافق،
فيكون سند مسلم لهذا الحديث أعلى، يسمون السند الأعلى من سند البخاري، وهي أربعة حديث في الصحيح كله، تراجعون فتح الباري تقفون عليها. حديث محمد بن المنكدر التابعي قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد هو الدجال. ابن صياد رجل كان في المدينة من اليهود اسمه صاف ابن صياد، صاف بالفاء هكذا، ابن صياد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك أن يكون هو الدجال، لأنه كان يستخدم المخاريق وبعض يعني الأمور والشعوذات، ويزعم أنه يرد إليه أمور من الغيب. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه عمر بن الخطاب يبحث عن ابن صياد في طائفة النخل في بني قريظة، وكان هو في عريش له بين النخل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل حتى لا يراه ليسمع منه. فرأته أمه، أم ابن صياد، رأت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أي صاف هذا محمد، أي صاف ابنها هذا محمد. فانتبه، فقال عليه الصلاة والسلام: لو سكتت لبين. ثم جاء عليه الصلاة والسلام وقال: إني خبأت لك خبيئا، لأنه يأتي رئيم، فأراد أن يقول الدخان، والمقصود بالخبيئ صورة الدخان، وكانت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقصدها، فقال: الدخ، ولم يستطع أن يكمل يعني بقية الكلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسى لن تعدو قدرك، إلى آخر الحديث المشهور. لكن بعد ذلك تبين أنه ليس هو الدجال الذي سيكون منه الفتنة العظيمة، لأن ابن صياد يعني بعد ذلك فقد يوم الحرة وقتل في وقعة الحرة، وفقد ولا يدرى عنه شيء، فتبان أنه ليس هو ابن صياد. المهم أن بناء على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن فيه ذلك، استصحب بعض الصحابة هذا الظن السابق، ومنهم جابر وعمر بن الخطاب. الفائدة من الحديث ليس لنا حديثنا عن الدجال ولا ابن صائد، يعني هذا موجود في كتاب الفتن، إذا يسر الله بعدين يعني دراسة كتاب الفتن نفصل الأمر تفصيلا مرضيا إن شاء الله. المقصود استدلال جابر بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على صحة ما يقول، هذا التقرير. قيل لابن جابر: من أين تحلف؟ كيف جزمت أن ابن صائد هو الدجال وتحلف؟ فقال: إني سمعت عمر يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. فاستدل بماذا؟ بتقريره، بترك النكير على صحة ما يرى، هذا هو الموضع الشاهد. فدل على أن الاستدلال بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر سمعه أو رآه وعدم من نكيره يدل على الإباحة، وربما يدل على الاستحباب. هذا هي الفائدة الأصولية. تفضل.
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس رضي الله عنهما بأنه ليس بحرام.
قوله: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، المقصود بهذا الباب ثلاثة قضايا أصولية، نختصر الكلام وتأخذون الأمور مرتبة. القضية الأولى: إلحاق حكم مسألة خاصة بأصل كلي عام عند فقد الدليل الخاص. أنت الفقيه يعني والعالم قد لا يجد لكل مسألة دليلا خاصا بها، فيحتاج إذا فقد الدليل الخاص أن ينظر للكليات العامة، الأدلة العامة، يسمونها القضايا الكلية، يسمونها الأصول العامة، النصوص العامة، فيلحق حكم هذه المسألة بذلك الأصل العام بجامع يتوصل إليه الفقيه يناسب الحال، وهذا هو الفقه في الحقيقة. لأن إذا جاء تؤذن إلحاق حكم مسألة خاصة بأصل كلي عام عند فقد الدليل الخاص. أعطيك المثل وطبقه البخاري كمثال، ولا هي الأمثلة كثيرة في الصحيح، ولن نخرج عن البخاري، لكن إذا خرجت للفقهاء الأخير الأئمة يعني ستجد أنواع من الأمثلة، وهذه قاعدة فقهية، اللجوء إلى الدليل العام عند فقد الدليل الخاص لمعرفة حكم النازلة أو المسألة. معروفة في الأصول يعني، قررها الأئمة. البخاري بطريقته الحديثية قرر، الآن يقرر في الدلائل ويقررها في التطبيق. في كتاب الوضوء لما جاء لصفة الوضوء بوب للتسمية قبل الوضوء، تسمية قبل الوضوء، فتش ما وجد حديثا في عين المسألة، يعني ما في حديث نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ قال بسم الله، فقد الدليل الخاص، فقرر المسألة وألحقها بالدليل العام. فيقول لك مثلا هكذا، يقول لك الترجمة: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. الوقاع يعني معاشرة الرجل لأهله، ويريد ينبهك إلى أن التسمية ذكر اسم الله يعني أمر مطروق من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال. يأكل يقول بسم الله، يأخذ الشيء يقول بسم الله، يعني يفتتح به أمور كثيرة، ومنها حتى المعاشرة الزوجية، وهي أبعد ما تكون عن المعاني العبادية، يعني فيها قضاء وطر وكذا. فمن باب أولى الوضوء، وأن يكون يبدأ بالتسمية فيلحق بهذا الأصل كل العام. وأتى بأحاديث في استخدام التسمية في أمور غير الوضوء، فالذي فعله الفقه الذي فعله أنه ثبت حكم التسمية قبل الوضوء، لكنه ما عنده ذاك الدليل الذي نص عليها في خصوصها، فألحقها بالأصل العام. وهذا كثير في الشريعة، وهذا كثير في الشريعة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: استنباط الحكم مما أومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم دون تصريح، وهذا سيؤخذ من أول حديث في الباب. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الخيل وحكم اقتنائها وتربيتها والخيل، فيذكر الحديث أنها لثلاثة، الخيل لثلاثة، في آخر يقول: ولم ينزل علي في الحمر إلا هذه الآية الشاف، هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل خيرا مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا ما وجد الدليل، هذا تنويه نبوي، إذا فقد الدليل الخاص ينظر في الأدلة العامة، وينظر أيها أقرب أن تلحق به هذه المسألة الخاصة، لأن الله يقبل منا مثقال ذرة من خير، ويحاسبنا حتى على مثقال ذرة من شر. فما هو إذا كانت نتائج هذا الفعل خير، فسيلحق بمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وإذا كانت نتائجه ضرر أو شر على النفس أو على الغير، فالفقيه يلحقه مباشرة به: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. المقصود التنبيه إلى أنه بإمكان الفقيه أن يستنبط الحكم من الأدلة العامة التي أومأ وأشار إليه النظم، كما في هذا الحديث الأول. المسألة الثالثة: التفريق بين ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما نهى عنه صريحا. ما تركه لا، ما تركه لا يقوى دليلا على التحريم. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوى دليلا على التحريم. قد يكون تركه لأنه لا يحبه، لا يريده، ترك أكل الضب مثلا، فلا يكون هذا دليلا على تحريم الضب، لأنه تركه لأمر خاص به يعافه، لا يؤخذ من مجرد تركه حكم تحريم، وإنما يأخذ حكم التحريم من النهي الصريح: لا تفعلوا كذا، لا تأكلوا كذا وأمثالها، نهي صريح، هذا تحرم وأنت مطمئن. ما تركه يحتمل الخصوصية، يحتمل أن تركه لأسباب خاصة وأمثال ذلك، فلا لا يكتفى به للتحريم إلا إذا اجتمعت معه أصول أخرى وأمور أخرى، فهذا ينتبه له. هذه كل أنواع الدلائل يحتاجها الفقيه والمستنبط للأحكام، والبخاري يشير إلى ذلك بقول: الأحكام التي تعرف بالدلائل، لأن الحكم الصريح الذي عليه دليل صريح خلاص ما يبغى له استنباط ولا انتهى الأمر. لكن الاستنباط هنا تحتاج تلحقه بأصل عام، تحتاج تلحقه بما بقاعدة كلية، تحتاج أن تنظر هل هو من صريح التحريم أو مما يحتمل التحريم من عموم التروك وهل يحتمل الخصوصية، ويمكن أن تضيف إليها أيضا ما يتعلق بالفعل هنا بالترك بالفعل كذلك. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به قد يحتمل الفعل الخصوصية، قد يحتمل الفعل الخصوصية، فهل يعني يؤخذ على الوجوب؟ وإن لا يؤخذ إلا إذا صحبه الأمر بأن يؤخذ فعله، كقال صلوا كما رأيتموني يصلي، لأنه كان يفعل أشياء للخصوصية وكان يترك أشياء للخصوصية، يصوم ويواصل الصيام، فلا يكون هذا. وقال إني لست كهيئتكم، أنتم لا تواصلون، ممنوع أن تواصل، لابد تقطع صيامك بالفطر عند غيبوبة الشمس، منهي أن تواصل. ثم هو يواصل، وذلك وقع الاشتباك عند الصحابة، قالوا كيف تنهانا عن الوصال وأنت تواصل، احنا نريد نسوي مثلك، فنبههم من الفرق، قال إني لست كهيئتكم. فمجرد الفعل ومجرد الترك لا يدل على التحريم ولا أنه حتى يصحبه شيء آخر، والله أعلم. ثم أسند قرأت الحديث، اقرأ الحديث.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفاً أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
إذن وجه الإيراد كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمر واقتنائها، يعني الحمير أكرمكم الله، واقتنائها واستخدامها، أرجع إلى الأصل الكلي العام، فإذا كان استخدامها فيه منافع للناس ولا يقع من ذلك سوء ولا شر ولا تفاخر ولا كالخيل، لأن الخيل يعني لها قيمة عند الناس ليست كقيمة الحمر، فهي تدخل في آية الخيرية، وإن كان شيئا آخر فكل بحسب استخدامه وفعله وعمله. ولكن بعد ذلك وليس المقصود الأكل هنا أكل لحمها، وإنما اقتناؤها والعمل فيها أو المتاجرة فيها إذا كان في ذلك مجالا، أو اقتراؤها أو نحو ذلك. نعم.
صالح. قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد هو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال: تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئين منها. قالت عائشة: فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجذبتها إلي فعلمتها.
يقول لك في هذا الحديث، حديث الذي ذكره الآن، حديث منصور بن صفية عن أمه صفية بن شيبة، صفية بن شيبة صحابية رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت شيبة الحاجب من حاجب الكعبة، ليس لها في الصحيح إلا هذا الموضع، عن أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. الاستنباط القاعد الأصولي في هذا الباب أنه يقول لك أن دخول هذا الحديث في باب الدلالة الاكتفاء بالدلالة العامة المفهمة، هذا النص الاكتفاء بالدلالة العامة المفهمة عن الدلالة الخاصة التي يستحيا من ذكرها. المرأة تسأل عن طريقة الغسل من الحيض، في دقائق هذا التفصيل ما يستحى من ذكره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاها كلاما عاما مفهما وترك لها يعني أن تفهم المراد، لأن ما بقي يستحيا من ذكره. قال خذي فرصة ممسكة، الفرصة قطعة من القطن ممسكة أي مخلوطة بالمسك والطيب، فتتبعي بها أثر الدم، واكتفى بذلك ولم يذكر الموضع الذي ربما يستحيا من ذكره في مثل هذه الحالة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء عليه الصلاة والسلام، فأعادت السؤال، فأعاد نفس الكلام، فأعادت السؤال حتى ضجر النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني وفي بعض الروايات ولم يذكر البخاري أنه قال سبحان الله، تطهري بها، ما أقدر أقول أكثر من هذا الكلام. فلولا أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت حاضرة وفطنت للأمر وجذبت هذه المرأة وجعلت تعلمها، لأن النساء يعني يعرفن من أحوالهن يعني ما لا يمكن ذكره مع الرجال، أن تتتبع مواضع الدم ويعني كيف تغتسل به وتتنظف من الموضع الذي يسيل منه دم الحيض. ويؤخذ أيضا من الحديث أمرا آخر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ما تقوله عائشة للمرأة ولم يغير ذلك، فأقره أيضا استفاد منه التقرير. فشاهد الحال أن العبارات العامة المفهمة تكفي عن التفصيل الذي قد يعسر ذكره أو يستحيا من ذكره ونحو ذلك ما بعده.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقضا وأضبا، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر له، ولو كنا حرما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن.
ذكر حديث أكل الضب عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم، هذه امرأة صحابية هي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعني كانت تعتاد الدخول على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسكن البادية، كانت تسكن البادية ومتزوجة من صحابي شهير اسمه شداد بن الهاد، مشهور هذا الرجل، وابنها عبيد الله بن شداد صحابي، وهي خالة ابن عباس أخت ميمونة، ولهم أخت ثالثة هي أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب، ولهم أخت رابعة هي اسمها أم لباب الكبرى زوجة الوليد بن المغيرة أم خالد بن الوليد. شوف خذ التشكيلة هذه ورتبها، يعني هذه أم حفيد خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد وأخت ميمونة بنت حال زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت أم لبابة أم الفضل لبابة بنت الحارث زوج العباس، وأخت امرأة أقدم منهن توفيت الجاهلية زوج الوليد بن المغيرة أم خالد بن الوليد. فكانت تعتاد أن تأتي المدينة وتدخل بيوت النساء، وإذا جاءت تأتي بها بما يهدى في العادة، وكان أهل البادية أكثر ما يهدون السمنة والأقط وهو لبن المجفف، والأضب وهو لحم الضب يجمع على أضب إذا أردت جمع القلة على وزن أفعل، ويجمع على الضباب إذا أردت جمع الكثرة. فدعا بهن النبس فأكن على مائدته. لما صنع هذا الطعام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقدم له، قبل أن يأكل قالت ميمونة زوجه أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقبض يده قال ما هذا؟ قالوا لحم أضب، فقال كلوا أنتم، وتركه. وكان حاضر خالد بن الوليد، فقال أهو حرام يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، فاجتره خالد وأكل منه ما شاء أن يؤكل. التقرير، المسألة الفقهية الأصولية التقرير، أكل بمحضره وهذا ولم ينكره، وإن كان هو تركه لأن تركه هنا لأنه عافه، فهذا يرجع للأمور الفطرية والطبيعية. أنت قد تعاف شيئا أنا أحبه، وأنا قد أعاف شيئا أنت تحبه، هذه ترجع لي يعني أمزجة الناس وخواطرهم، ولا تدخل في باب التحريم ولا التحليل ما بعده. سم نقول نعم نعم، يعني الأمور الجبلية الطبيعية التي كان نسميها يفعلها أو كان يتركها كراهية لها، ولا شك أن الإنسان كلما تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ظاهر في أحوال الناس، التعلق الباطني يورث مشاكلة والمواءمة والموافقة ومحبة ما يحب حبيبه وبغض ما يبغض حبيبه، هذا أمر معروف في عوائد الناس وأحوالهم، وتقليد من يحبه تجد يقلده ربما في مشيته وفي شكله وفي قصة شعره، ربما يكون مثل بومة هذا يروح يقلده، لأن الموافقة الباطنية تورث دائما مشاكلة وموافقة، فلا شك أنه إذا كان بهذه النية لا شك أنه يؤجر، لكن باب التحليل والتحريم شيء آخر بلا شك.
صالح. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها، فقربوها إلى بعض أصحابه إن كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات، ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث.
الحديث هذا في نفس المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجنب الطعام الذي فيه من هذه البقول والبصل والثوم ولا يتناولها، ولأنه يناجى ويوحى إليه وتتصل به الملائكة عليه الصلاة والسلام، وقد نهى المؤمنين أن يحضروا المساجد ويشهدوها إذا كانوا قد يعني تناولوا من هذه البقول التي تفرز الروائح غير الحميدة إلى المساجد، وعلل ذلك بقوله كما في الحديث المشهور من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، يعني خبيثتين في رائحتهما البصل والثوم، فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وذاك ولكنه لم يحرم، هذا هو الحكم، لم يحرم كونه تجنب وعافى أكل الطعام الذي خالطه هذه البقول والبصل والثوم، لأنه أعلل ذلك في نفس الحديث بقوله فإني أناجي من لا تناجي من الملائكة واتصال الملائكة به والوحي، فهذه الأمور كانت يعني تجعله يعاف ويجتنب تناول هذه الأطعمة التي تخلف هذه الروائح، لأن حاله في مقام النبوة والاتصال بالملائكة غير مناسب لذلك. نعم.
صالح. قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر، فقالت رأيت يا رسول الله إن لم أجدك قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت.
عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي هو سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وعمي يعقوب بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، فالسند كلها من عائلة عبد الرحمن بن عوف. حدثنا أبي عن أبيه اللي هو أخبرني محمد بن اللي هو صار معنا الآن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مباشرة تابعي. عن أبي أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم، صحابي جبير بن مطعم، أبوه المطعم بن عدي من كبار قريش، هلك في الجاهلية الأولى، أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته في أمر، فقال لها يعني ائتيني في وقت آخر أو نحو ذلك، فقالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تعني الموت، قال ائتي أبا بكر. وجه إدخال كأنها تعني الموت، وجه إدخال هذا الحديث هو الإيماء بالإشارة العامة إلى الحكم الخاص المقصود. من المعلوم المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أو قبل وفاته لم ينص نصا صريحا على من يقوم بالأمر بعدهم، وإلا ما وقع يعني أي خلاف، ولكنه أومأ واستخدم الإشارات العامة كقوله يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وكقوله في هذه المرأة ائتي أبا بكر، لعلمه أن الأمر لن يكون إلا له، لأن الله كما أخبر والمؤمنون لا يرضون إلا بأبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الاكتفاء بالإيماء والإشارة العامة عن الدلالة الخاصة، هذا وجه إيراد هذا الحديث في كتاب الدلالة. نعم، والحديث له مواضع كثيرة، يأتي في كتاب الفضائل ويأتي في كتاب الأحكام في أمور الولاية، له يعني تفاصيل ليس الآن موضعها. تفضل.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وقال أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة، وذكر كعب الأحبار، فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب.
قول بوب البخاري فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. هنا صورتان للمسألة، هذا النهي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى عن شيء من الأمور الخبرية أو الأمور الشرعية الدينية، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كاف شاف فيه كل ما يحتاج إليه في الأخبار عن الأمم السابقة والأحوال اللاحقة وقيام الساعة وتفصيلات ذلك تفصيلا، أو عن الأحكام الشرعية المختلفة المتنوعة مما لا يحتاج معه إلى أن نلجأ إلى سؤال أهل الكتاب السابقين عن شيء من هذه المعارف والعلوم، فقد أغنانا الله بهذه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن هنا تدخل صورتان، الصورة الأولى وهو أن يسأل أن يأتي المسلم فيبتدئ أحبار يهود أو قساوسة النصارى فيسألهم عن شيء من أخبار الأنبياء أو أحوالهم، أو يطلب كتبهم ليأخذ منها معرفة أو علما عن تفاصيل الأحوال وأخبار الأنبياء السابقين، لأن هذه الكتب دخلها ما دخلها من الصناعة البشرية والتحريف والتبديل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر صحيفة من التوراة فقال ما هذا، فلما أخبره غضب عليه الصلاة والسلام وقال أمتهوك فيها يا ابن الخطاب، ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والله جعل من وظائف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته أنه جاء ليكشف ما أخفاه أهل الكتاب وغيروه وبدلوه، هذه من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في المائدة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، الآيات في سورة المائدة. فكيف يكون نبينا جاء ليكشف ما أخفوه وحرفوه، فأن تذهب تطلب فيما أخفوه وحرفوه علما أو هدى؟ ما يليق هذا، أبدا ما يليق، هذا كفر بالنعمة، نعمة هذا العلم وهذا الكتاب المنزل وهذا النبي الخاتم المرسل صلى الله عليه وسلم الذي أغنانا بما آتى به من العلم الواسع المفصل تفصيلا عن كل شيء سواه. فهذه الصورة هي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا حدثنا هم ابتداء بما جرى في أسلافهم السابقين ومن الأحوال، فهنا يأتي الموقف الآخر وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، أنه قيل له إن أهل الكتاب يحدثوننا أشياء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. لا تصدقوهم لأن قد يكون فيما قالوه كذب، ولا تكذبوهم لأنه قد يكون فيما ذكروه شيء من الحق. فالموقف السليم لا تصدقه ولا تكذبه، وأعلن قناعتك وإيمانك بما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل إلى الأنبياء السابقين موسى وعيسى ومن قبلهما من الأنبياء والرسل وما أنزل إليهم، ولو جهلنا تفاصيل ما أنزل إليهم فنحن نؤمن بهم على سبيل العموم والكلية. ماذا نعرف عن صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ما نعرف شيئا، لكن نؤمن بها وبما جاء به إبراهيم وبما حدثنا به في كتابنا، ولو لم نعلم ربما تفاصيل ما أنزل إليه تفصيلا في صحفه وكذلك ما جرى للأنبياء السابقين. وهناك أنبياء حتى لا نعلم عنهم شيئا، قال الله تعالى في موضعين في القرآن في النساء وفي غافر: رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، هذه في النساء، وجاء مثلها في المعنى في سورة غافر. فإذا سات معنى السورة لا يسألون ابتداء لا في تفسير شيء ولا في ذكر أحوال الأمم السابقة، فضلا عن الأمور العقائد الغيبية فيما يتعلق بالله أو الأنبياء أو الملائكة ولا في تفصيلات الشرائع، لأن الصناعة البشرية كما قلنا دخلت في دياناتهم، ويدخل في هذا المعنى قراءة ما جمعوه وكتبوه. وذكر خبر كعب الأحبار، لعلي أرجع الكلام عنه لأهمية معينة فيه بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم وإلى ما بعد الصلاة.